بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا نقرا في مساله اصح الاسانيد، وكنا قرانا ما اعترض به علاء الدين مغلطاي رحمه الله على من جعل أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. بماذا اعترض؟ قال إذا نظرنا إلى الجلالة فينبغي أن يكون أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا نظرنا إلى الحفظ والإتقان قال ينبغي أن يكون القعنبي أو ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اعترض بهذا الاعتراض بالنظر إلى الجلالة وبالنظر إلى إيش؟ إلى الإتقان والحفظ. اعتراضه بأبي حنيفة بماذا أجيب عنه فيما قرأنا؟ أحسنت، أنه هذه المسألة لا يصح الاعتراض بها أصلا، لأنه لا تعلم لأبي حنيفة رواية عن إيش؟ عن مالك، فمالك أصغر منه سنا وأبو حنيفة أقدم، إلا أنهم ذكروا له رواية أخذت على سبيل المذاكرة. وما اعتراضه بابن وهب والقعنبي أجاب عنه بجواب هنا، والذي خلصنا به ما هو بالمقارنة بين الشافعي والقعنبي وابن وهب في الحفظ، ما هو الذي انتهينا به؟ أن القعنبي أثبت الناس في مالك وأحفظ الناس في حديثه، ولا يمنع أن يكون ابن وهب كذلك، فإنه قد لازمه أكثر من كم؟ أكثر من 30 سنة. ثم كان ذكرنا قول أن أبا حنيفة كم روى أحاديث. القول الذي ذكرناه في الدرس الأول هو قول ابن أبي داود، ليس قول ابن حبان، أخرجه الخطيب في تاريخه عن أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، قال روى أبو حنيفة نحو 150 حديث أخطأ في نصفها، والإسناد إليه صحيح، ذكره الشيخ مقبل في كتابه نشر الصحيفة وفي تاريخ الخطيب المجلد 13. قال إنما روى أبو حنيفة نحو من 150 حديثا أخطأ في نصفها. وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي حنيفة قال في آخر الترجمة، قال ولأبي حنيفة أحاديث صالحة وأكثر أحاديثه فيها غلط وخطأ وتصحيف، قال بل لم يسلم له من حديث إلا نحو 14 حديث وقد روى أرجح من 300 حديث. وابن عدي تتبع حديثه بلا شك، وذكر أنه روى أرجح من 300 حديث، أي أكثر من 300 حديث، قال ولم يصح له منها إلا نحو 14 حديث، أي أقل من 20 حديث، وإلا كلها قال أغلاط وتصاحيف وأخطاء. ثم قال ولذا ليس هو من أهل الحديث ولا ممن يحمل عنه الحديث. كلام ابن عدي في الكامل مقلد الثامن في ترجمة أبي حنيفة. ما اسمه أبي حنيفة؟ نعمان بن ثابت. ينظر في ترجمة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب تعرفونه، نشر الصحيفة في ذكر الصحيح، لم يعتمد إلا صحيح في ذكر الصحيح من أئمة الجرح في أبي حنيفة، ونقل فيه قول أبي بكر بن أبي داود أنه قال أجمع أهل الحديث على جرحه. أما في الجانب الآخر فهو من أئمة المسلمين، من أهل الحديث لم يكن من أهل الحديث. أما في الفقه فالذهبي وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم يصفونه بالإمام، فهو إمام رحمه الله ولم يكن من أهل الحديث، وله بعض زلات في العقيدة، بعضها تاب منها وبعضها إيش لا يعلم لو توب منها، كالقول بخلق القرآن، كان يقول بخلق القرآن، ثم ثبت بالسند الصحيح أن أبا يوسف صاحبه ناظره في هذه المسألة وأقنعه أنه لا يجوز القول بخلق القرآن، فثبت عنه الرجوع عن القول بخلق القرآن. وبقي عنده مثلا مسألة الإرجاء، كان يدعو إليه ويحاول يلزم الناس به القول بالإرجاء، وقد جاء عن بعض السلف أنه يقول حاول أبو حنيفة عدة مرات أن يقنعني بالإرجاء فلم أستجب له. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقارن بالأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، فهؤلاء أئمة حديث وأئمة فقه وأئمة سنة رحمهم الله. وأبو حنيفة من أئمة المسلمين ومن فقهاء المسلمين، وإليه انتهى الفقه في زمنه ولم يكن الحديث من شغله، وله زلات في باب العقيدة. أما من يقول إنه لا يطعن في أبي حنيفة إلا مرجئ إلا حدادي، ما حال هذا القول؟ يعني الأئمة كلهم حدادية، أجمعوا على جرح إيش أبي حنيفة، مالك حدادي والشافعي حدادي وأبو زرعة حدادي وأبو حاتم حدادي وأمثال هؤلاء الأئمة كلهم إيش مبتدعة، لأنهم إيش هذا ما يقول إلا جاهل. قاله من هذا؟ قاله بازمول عندما جاء إلى اليمن وسئل عن من قال ينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، قال هذا حدادي. ومن أراد المزيد يقرأ كتاب الشيخ رحمه الله نشر الصحيفة. وعلى كل إن فهل نحن يعني نطعن فيه في شيء أو نقول أنه ليس من أهل الحديث كما قال السلف؟ هذا الذي يقول أهل السنة أنه إذا جاء حديث في سند أبو حنيفة ما حال هذا الحديث؟ الحديث ضعيف. وهل ينكر أنه من أئمة المسلمين؟ هذا يثبته الأئمة، يثبته شيخ الإسلام، يثبته الذهبي، يثبته غيرهم، ويصفونه بأنه إمام رحمه الله. طيب نقرأ. بعض الكلام يكون الحامل عليه العاطفة فقط هكذا، يعني بدون نظر إلى كلام الأئمة وكلام أهل العلم الذين عاصروه وعايشوه. قال السيوطي رحمه الله الثالث من التنبيهات التي ذكرها. قال الحاكم ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. هذا الذي تقدم معنا أنه إيش هو القول الصحيح، وهو قول المحققين من أهل الحديث أنه يقيد ببلد أو بصحابي دون الإطلاق. لماذا؟ ما هي العلة أنه لا يطلق؟ ها أحسنت، لأن معنى أصح الأسانيد معنى أن الرواه من أول الإسناد إلى آخره اشتملوا على إيش؟ أرفع صفات القبول وذروة صفات القبول. وهل يمكن أن يجتمع أعلى صفات القبول في سلسلة واحدة في كل الرجال؟ هذا قالوا لا، إذا اجتمع في واحد لا يجتمع في الآخر. وأيضا مما ذكره السخاوي قال: وأيضا قول ما صح الأسانيد يلزم عليه أن هذا الراوي أحفظ الناس في الدنيا على الإطلاق، وأتقن الناس، وأعلم الناس بالحديث. وهذا مما لا يتأتى الجزم بأن يقال فلان هو أعلم الناس بالحديث من زمن رسول الله إلى اليوم، أعلمهم وأحفظهم وأتقنهم فلان، هذا قد لا يستطاع الجزم به. قال: بأن يقال صح أسانيد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. قال: فأصح أسانيد الصديق، اسماء كلام الحاكم هذا في كتاب معرفة علوم الحديث، فأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبي عن جده. وقال ابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنهم. قال الحاكم: وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. جعفر بن محمد الذي يلقب بماذا؟ بالصادق. وانظر الحاكم قيد: إذا كان الراوي عنه إيش؟ ثقة. لماذا؟ لأنه كما يقول شيخ الإسلام: وقد كذب على جعفر الصادق ما لم يكذب على أحد من أئمة المسلمين. بل قال شيخ الإسلام: لو جمع ما نسبه إليه الرافضة ووزع على حياته، هذه الأقوال على جميع حياته، لكانت هذه الأقوال أكثر مما عاش. يعني افتروا عليه افتراء كثيرا. وكل ما تجده من طريق قال الصادق، قال أبو عبد الله عليه السلام، قال كذا، فيريد به جعفر، وكلها إن لم يكن أغلبها إن لم يكن كلها كذب ومفترى عليه رحمه الله. وهو إمام باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، ليس بين أهل العلم خلاف في إمامته، ولكنه كذب عليه. قال: وصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. وهذا ليس أصح الأسانيد كما سيذكر السيوطي. قال: هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها، وفيها نظر، أي أن هذه السلسلة كونها أصح الأسانيد فيها نظر لأنها منقطعة. فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر، فجده علي، أي علي بن الحسين، جعفر بن محمد عن أبيه، من هو أبوه؟ لا، جعفر بن محمد بن علي، من هو أبوه؟ محمد بن علي، هو أمامكم، انظروا، جعفر بن محمد عن أبيه، من أبوه؟ محمد بن علي، عن جده، من هو جده؟ علي بن الحسين. قال السيوطي: قال: فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي، لم يسمع من علي بن أبي طالب. نعم، جعفر بن محمد ابن علي الذي هو علي بن الحسين زين العابدين، لم يسمع من علي بن أبي طالب، نص عليه جماعة، نص عليه أبو زرع الرازي وكذلك كما في تحفة التحصيل، ونص عليه الترمذي في سننه أن علي بن الحسين زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب. هذا إذا كان الضمير في قوله جده يعود إلى جعفر وهو علي بن الحسين، فهو لم يسمع من علي بن أبي طالب فهو منقطع. قال: أو إلى محمد، أي إذا عاد الضمير في جده إلى محمد، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين، فمن هو جد محمد؟ ها؟ الحسين ابن علي. وأو إلى محمد فهو، من هو؟ فهو عاد على من؟ لا، فهو أي جعفر، فهو لم يسمع من الحسين. إذا كان الرواية كذا، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، من هو أبوه؟ محمد. عن جده، من هو جده؟ أي جد محمد؟ ها؟ الحسين. فجعفر لم يسمع من الحسين، نص عليه العلائي في جامع التحصيل أن جعفر الصادق لم يسمع من جده الحسين ابن علي ابن أبي طالب. طيب أخنا يقول ابن علي في الكامل لما ذكر أبا حنيفة قال والوقيعة في أبي حنيفة إجماع العلماء، ثم ذكر عن الأوزاعي والليث، نعم هو ذكر هذا وقرأته، وهو نقل هذا عن أبي بكر بن أبي داود ليس من كلامه. قال لأنه قد طعن فيه إمام أهل الشام وهو الأوزاعي، وإمام أهل مصر وهو الليث بن سعد، وإمام أهل خراسان وهو ابن المبارك، وإمام الكوفة وهو الثوري، وإمام الحجاز وهو مالك. قال فلما اجتمع هؤلاء الخمسة في جرحه دل على أن الجرح فيه إيش؟ إجماع من أهل العلم. طيب نعم، جزاك الله خير. لا، جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين عن أبي عن جده، لأن الضمير في جده متردد، إما نجعله عائد إلى جعفر، نقول جعفر عن أبيه عن جده، أي جد جعفر، فمن هو جده؟ علي بن الحسين. وإما أن نجعل الضمير عائد إلى محمد فنقول جعفر بن محمد عن أبيه الذي هو محمد عن جده، أي جد محمد، ومن هو جد محمد؟ الحسين بن علي. ها نعم أحسن، محمد الباقر لم يسمع من الحسين، ليس جعفر. طيب نعم أحسن، فإذا جعلنا الضمير عائد في جده إلى جعفر فيكون منقطع بين من؟ بين زين العابدين ومن؟ وعلي. وإذا جعلنا الضمير في جده عائد إلى محمد فهو منقطع بين محمد ابن علي الذي يلقب بالباقر وبين من؟ وبين الحسين. نعم. محمد بن علي بن الحسين. الحاصل من هذا أن هذا السند ذكره في أصح الأسانيد غير صحيح. لماذا؟ لأنه منقطع، سواء جعلنا الضمير عائد إلى جعفر أو إلى من؟ أو إلى محمد، فالضمير منقطع. قال وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود، سليمان بن داود البغدادي الهاشمي ثقة جليل، قال أحمد يصلح للخلافة. وهناك سليمان بن داود آخر، من هو الذي مر معنا كذب؟ من هو مشهور؟ الشاذكوني، حافظ متهم بالكذب. وأما هذا سليمان بن داود البغدادي الهاشمي فهو ثقة، كان أحمد يجله. قال وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، هذا الإسناد مثل الزهري عن سالم عن أبيه. ثم قال الحاكم وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنهم، يعني أبي هريرة. وروى قبل عن البخاري، يعني الحاكم روى قبل هذا عن البخاري أن أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عنهم. وحكى غيرها عن ابن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها قال ابن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب، أي عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه. ومن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها عن عائشة. وقد تقدم عن الدارمي قول آخر عن أحمد بن سعيد الدارمي، ما هو الذي تقدم عنه في أصح أسانيد عائشة؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وقد تقدم عن الدارمي قول آخر وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه. طيب هذا نقرأه للفائدة، وإلا فهو واضح إن شاء الله ما في إشكاله. وأصح أسانيد أنس، ويقرأ الإنسان هذه إذا رآها قد لا يحتاج إلى البحث عن إيش عن رجال الإسناد، إذا رأى مثل هذه الأسانيد مباشرة يحكم بأنها إيش صحيحة، بل قد نص أنها من أصح الأسانيد، فيستفيد الإنسان أن يتوفر عليه الوقت، إذا حفظ مثل هذه أصح الأسانيد توفر عليك الوقت. وربما قد يقرأ الإنسان في كتاب وليس عنده كتب التراجم أو نحو ذلك فيعرف مثل هذه الأسانيد التي تتردد. قال وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عنه قال شيخ الإسلام، وهذا مما ينازع فيه، أي قال الحافظ لا سيما ما ذكره عن أنس أن أصح الأسانيد مالك عن الزهري عن أنس، قال هذا ينازع فيه، فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس من الزهري. نعم، فهما أثبت الناس في أنس، قتادة وثابت، بل ثابت من أثبت الناس فيه، قال بحديث أنس من الزهري، ولهما من الرواة جماعة، فأثبتوا أصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة، بل قد نصوا أن حماد بن سلمة هو الميزان لحديث ثابت. مثل هذه الفوائد إن مظنتها أكثر ما تجد بحثها والتوسع فيها في شرح علل ابن الترمذي لابن رجب، فمثلا يذكر أصحاب ثابت ثم يذكر أصحاب ثابت ويقارن بينهم، يذكر أصحاب الزهري ويقارن بينهم، يذكر أصحاب سعيد بن المسيب ويقارن بينهم ومن أثبتهم فيه. وماذا تستفيد من هذا؟ أثبت الرواة عن فلان فلان، ماذا تستفيد منه؟ هذا أمر، وأوضح منه الترجيح عند التعارض، فإذا عرضت رواية فلان عن فلان يقدم إيش؟ الأثبت. قال وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي، والذي اختاره الحافظ شعبة أنه أثبت الناس في قتادة. لماذا؟ قال لأن شعبة لم يحمل عن قتادة إلا إيش ما سمعه من شيوخه ولم يدلس فيه. قال شعبة كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا كتبته، وإذا قال حدث فلان تركته. ولذا رجح الحافظ رواية شعبة على رواية غيره عن قتادة، قال لأنه لم يأخذ منه إلا ما لم يدلسه في النكت، راجع النكت. وأيضا هشام من أثبت الناس في قتادة، هشام الدسوائي رحمه الله، وأيضا هناك همام بن يحيى من أثبت الناس فيه، إلا أن هشام أرجح من همام. قال وقال البزار رواية علي بن الحسين ابن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. وقال أحمد بن صالح المصري أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. وقال الحاكم وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة، وأصح وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. ومن هو أبو الخير؟ ظنه مرثد بن عبد الله اليزني. قال عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرثد بن عبد الله اليزني. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، أي عن أي صحابي يروي. قال شيخ الإسلام بن حجر: ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز، أي بعض أئمة الشام رجحوا هذه الرواية، ونقل عن أحمد أنه كان يقول، يعني ليس يعني هذا السلسلة من أقوى سلاسل أهل الشام أو نحو ذلك. قال: ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه في المسند، كلام هذا في المسند طبعة الرسالة الثاني 67. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجازي شيئا. نعم، كان حديث أهل الحجاز مفضل ومرغوب عند أهل الحديث، لأنه كما يقول شيخ الإسلام: ولم يكن يعلم عن أحد منهم أنه يكذب، لم يكونوا معروفين بكذب وبالوضع. ها، ها، لا، عن سليمان عن إبراهيم، سليمان كأنه الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي وليس عن سليمان التيمي. الذي عنده عن سليمان التيمي يصور، الصواب عن سليمان عن إبراهيم التيمي. قال: وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجازي شيئا، حتى قال مالك: إذا خرج الحديث عن الحجازي انقطع نخاعه. ما هو النخاع؟ النخاع هو خيط أبيض يكون في العمود في الفقار، ومعناه كان إذا ذبحت الشاه ووصل إلى نخاعها وقطعش تموت. فهذا مالك يقول: إذا خرج الحديث من الحجاز انقطع نخاع، ويش؟ يموت الحديث، يزاد فيه وينقص وينقص ويوضع، هذا معناه. فالنخاع هو خيط أبيض يكون في الفقار، أي فقار الظهر المتصل بالرقبة، وإذا قطع النخاع مات الشخص. والشاة إذا ذبحت يقال: ذبحت الشاة فانقطع نخاعها، أي إيش؟ وماتت مباشرة إذا وصل الذابح إلى النخاع. وقال الشافعي: إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه. حكاه الأنصاري، أي الهروي، أبو إسماعيل الهروي، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام. وعنه أيضا عن الشافعي: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا. ما أريد إلا نصيحتك. بل قد كان الشافعي يرد حديث أهل العراق ولو جاء بالثقات. فقد سئل كأنه عن حديث الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود فقال لا أقبله، مع أن هذا الحديث قيل في أصح الأسانيد، ولكن هذا كما ذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار، الذي يريد مزيد بحث في هذا يراجع كتاب البيهقي معرفة السنن والآثار صفحة 100 الأول 150 وما بعدها، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله المجلد 20 صفحة 316 وما بعدها. فقد ذكروا أن هذا كان قول الشافعي القديم، وهو قول مالك وجماعة من السلف، أنهم كانوا لا يرون الاحتجاج بحديث أهل العراق ولو جاء من طريق الثقات. لماذا؟ لانتشار الكذب والتدليس فيهم في ذلك الزمان. ثم رجع الشافعي عن هذا القول، وكان يقول لأحمد: يا أحمد، إذا صح الحديث عندك فأخبرنا به، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. فتأمل قوله: إذا صح الحديث عندك فأخبرنا به، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا. وساق عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار بسنده أنه قال: ما حدثنا به الثقة سواء كان من بلدنا أو من غير بلدنا قبلناه، سواء كان من بلدنا أو من أهل العراق، هكذا قال قبلناه. وما حدثنا به غير الثقة سواء كان من بلدنا أو من العراق لم نقبله ولم نحاب أحد. قال الإمام أحمد: قال: وهذا مذهب أكثر أهل العلم وأكثر أهل الحديث، أن العبرة على ضبط الرواة وثقتهم وصدقهم. ومتى جاء الحديث عن ثقات عدول قبل الحديث، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ثم نقل أحمد كلاما جيدا هو ساقه البيهقي في المعرفة، قال: وإنما كان هذا عند السلف في السابق، أي كانوا لا يقبلون حديث أهل العراق. قال: فلما جاء أمثال شعبة، فشعبة أول من فتش عن الرجال في العراق، فلما جاء شعبة وأمثاله وميزوا الرجال وميزوا صحيح الحديث من سقيمه وصنفت الكتب في ذلك، كان الحديث مقبولا سواء كان من العراق أو إيش أو من غير العراق، إذا كان رواته ثقات. فما هو السبب في رد حديث أهل العراق؟ انتشار الكذب عندهم بكثرة، وانتشار التدليس بكثرة، لأنهم كانوا كثير منهم إيش من الشيعة والرافضة، وهم كما ينقل شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم أنهم أكذب الطوائف كما في مجموع الفتاوى المصدر السابق، قال: وهم باتفاق أهل العلم أكذب الطوائف. طيب، هل هذا استمر في أهل العراق وصار حديثهم مردودا عبر الأزمان؟ لا، كما قال أحمد أنه لما جاء شعبة وأمثاله ماذا عملوا؟ فتشوا عن الرجال وبينوا الصحيح من السقيم وبينوا المجروح من المعدل من الرجال، فما جاء من طريق المعدلين قبل، وما جاء من طريق المجروحين إيش رد، سواء من العراق أو من غيرهم، وهذا عليه أكثر أهل العلم. وراجع كلاما جيدا كما سمعتم في ذينك المصدرين، في المعرفة للبيهقي وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، كلام جيد وطويل ربما لا نقوله في هذا الموضوع. طيب، قال: وعنه أيضا عن الشافعي قال: كل حديث وكل الآثار التي سنقرأها الآن في ذم حديث أهل العراق هي محمولة على ما تقدم. واضح هذا إن شاء الله؟ لا تجد الآن رجل في إسناد عراقي تضعفه وإن كان ثقلا. بل قد احتج الشافعي بأحاديث من أحاديث أهل العراق كثيرة، إنما كان هذا مذهبه القديم وقد رجع عنه. قال وعنه أيضا كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحته. وقال مسعر قلت لحبيب بن أبي ثابت أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ قال بل أهل الحجاز. وقال الزهري إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به، عندنا هكذا وفي بعض النسخ فأرود به ثم أرود به، وهو الظاهر أرود بأيش تأنى ولا تستعجل، يقول رويدك أيش تأنى ولا تستعجل فأرود به بتقديم الراء على الواو، أرود به ثم أرود به أي لا تتعجل بالتحديث به وبأخذه بل تأنى وتثبت منه، هذا معنى الأثر عن الزهري. قال إذا سمعت بالحديث العراقي فأرود به ثم أرود به، قد صح عن الزهري في تاريخ ابن أبي خيثمة الثاني صفحات 253 قال ابن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول يخرج الحديث شبرا ويرجع ذراع، يعني من العراق، يخرج الحديث شبرا ويرجع ذراعا أي يذهب الحديث إلى العراق وهو شبر، فلا يرجع من عندهم إلا إيش ذراع، أي يزيدون فيه ويضعون، وهذا إسناد صحيح كما ترى ابن أبي خيثمة يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري، تاريخ ابن أبي خيثمة الثاني 253 طبعات مؤسسة الفاروق. قال وقال طاووس إذا، طيب الزهري هذا متقدم، شعبة جاء بعد الزهري أو لا؟ ها شعبة من تلامذة الزهري، فهو ممن نقح علم العراق وممن صفى علم العراق، وهذا الكلام هو محمول كما قال أحمد على إيش قبل أن يأتي هؤلاء الأئمة. قال وقال طاووس إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99، وبعض الآثار تحتاج إلى نظر في أسانيدها. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي 1000 حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك، كم هو الباقي؟ 10 أحاديث وأيضا كن منها في شك. وقال الزهري إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا، ومعنى الدغل هو العيب في الأمور الذي يفسدها، العيب الذي يفسد الأمور، قال فيه دغل، ولا سيما أهل الكوفة، فالخطيب البغدادي قد قارن قال حديث أهل البصرة أحسن من حديث من؟ أهل الكوفة، فغالب ذم الأئمة كان منصبا على حديث أهل الكوفة، فإن التشيع والرفض نبغ منها. قال وقال ابن المبارك حديث أهل الحرمين أصح وإسنادهم أقرب، قال في معرفة السنن والآثار المدينة وفي بعض النسخ الحجاز، طيب سهل كله يصل الحرمين، نبهوا أنه في بعض النسخ. وقال ابن المبارك حديث أهل الحرمين أصح وإسنادهم أقرب. وقال الخطيب في كتابه الجامع أخلاق الراوي وأدب السمع الثاني 286 وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، بل نص شيخ الإسلام أنه لا يعلم عن أحد منهم أنه كان يكذب، يعني لا يعلم أن أحد منهم كذب وجاهر به، والتدليس عندهم قليل، لكن هل قد وجد التدليس من أمثال من مدلسين من أهل الحرمين، من مدلسين الذين تدليسهم شديد، ابن جريج رحمه الله فكان مدلسا، بل يقول الدار قطني رحمه الله إنه وحش التدليس وهو من الحجاز مكي رحمه الله. قال فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة، ومرجعها إلى الحجاز أيضا، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال ابن تيمية اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق الفتاوى المجلد 20 316. بقي تنبيهات أخرى نواصلها في دروس آتي. هل في هذا الذي قرأنا إشكال؟ هو واضح إن شاء الله، وما كان واضح نقرأه حتى يستغل الوقت. نعم، وهذا أخ يقول أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، قد ذكرنا هذا أنهم قدموا حماد بن سلمة على من؟ على حماد بن زيد، ثم قال وقال يحيى القطان هذا إجماع أهل الحديث. نعم، كانوا يقولون حماد بن سلمة الميزان لحديث ثابت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هو نقل الأخ عن الشافعي. نعم.